السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في حلقة يفرضها علينا الواقع، واقع الأمة وواقع مصر. لا يمكن أبدا أن نعيش بمعزل عما يحدث حولنا، لا يمكن أبدا أن نكون نحن نتكلم في واد والواقع والمجتمع والأمة في واد آخر. في هذه الأيام من وجهة نظري وفي هذا الزمان يصنع تاريخ، يكتب تاريخ جديد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من وجهة نظري، وقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، إن الله عز وجل يدبر أمرا لهذه الأمة، وأرى أن هذا الأمر وهذه الإرهاصات هي إرهاصات العز والمجد لدولة الإسلام. ونحن أداة من هذه الأدوات التي يكتب بها هذا التاريخ ويصنع بها هذا المجد. إما أن نكون معاول بناء لهذه الأمة ولهذا المجد ولهذا التاريخ، وإما أن نكون معاول هدم، إما أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإما أن نكون مفاتيح للشر مغاليق للخير. أعاذنا الله وإياكم أن نكون الأخيرة. في هذه الأيام وفي هذا الزمان مجد يكتب لأمتنا. لا يمكن أبدا أن نترك ما يدور في بلادنا وفيما حولنا ونتكلم عن أمور ليس هذا وقتها. في هذه الحلقة نتكلم عما حدث يوم 28 و29 نوفمبر، الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى. سنتكلم عن النتائج، سنتكلم عن الغد انتخابات الإعادة، سنتكلم عما قيل من إشاعات وما لدينا من حقائق. واسمحوا لي أحبتي في الله أن أرحب معكم بضيوفكم، سيادة اللواء دكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة. أهلا وسهلا بسعادتك. فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف مسؤول نشر الدعوة في جماعة الإخوان المسلمين، أهلا وسهلا.
أهلا بكم ورحمة.
فضيلة الشيخ دكتور محمد عبد المقصود سيدنا أبو تجرد،
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم. حقيقة أول حاجة عاوز أتكلم فيها أو نتكلم فيها هي تخوف كثير من الناس من أن يكون هناك نزاع بين الحرية والعدالة وبين النور، بين حزب الحرية والعدالة وبين حزب النور، أن يكون هناك نزاع. ويعني من وجهة نظري الفرق بين النزاع والتنافس، يعني هناك فوارق كثيرة بين النزاع والتنافس. التنافس مطلوب، أما النزاع فمرفوض تماما. فكثير من الشباب وكثير من الناس بيتكلموا على هذا التخوف، أن يكون هناك تخوف ويحدث صدام ويحدث خلاف ويحدث معارك ويحدث عنف بين أنصار الحرية والعدالة وأنصار النور، أو أنصار مرشح للحرية والعدالة أو أنصار مرشح للنور. هذا التخوف عاوزين نطمن الناس. أولا شيخنا، يعني ما الفرق بين التنافس والنزاع والتنازع؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، التنافس في الخير مطلوب، لكن التنازع غالبا ما يلجأ فيه المتنازعان إلى أساليب غير شرعية والعياذ بالله. لكن التنافس في الخير يكون مشتملا على الغبطة. انت قدمت سيادتك في طريق من طرق او ضرب من ضروب الخير، اغبطك على هذا واحاول ان اسعى لتحصيل هذه المرتبة او ان ازيد عليها. لكن بما ان الكثير من الاتباع للأسف ليسوا مؤهلين لمسألة التنافس، فانا افضل ان يراجع الجميع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 28 صفحة 62، حيث أنه قال: ينبغي على الناس أن يتحدوا جميعا وأن يتعاونوا فيما بينهم لإقامة الدين وإصلاح الدنيا. ففي الحقيقة أن هذه البداية ما نقل إلي، ولا أنا لم أتحقق منه، لكن شاهدته في إحدى القنوات مداخلة من شاب يقول: ألف مبروك لحزب النور، وأقول للحزب الآخر، كان الحزب الآخر ده حزب الليكود، وأقول للحزب الآخر: لا تفرحوا بأنكم تفوقتم، لأنكم تعملون في الساحة منذ سنوات طويلة ونحن حديث عهد بالسياسة. في الحقيقة انقبضت انقباضة شديدة، ونقلت إلي بعض السلبيات من الجانبين، في الحقيقة من الجانبين. فهل سندخل إلى هذا المشهد بهذه الحالة؟ والله هذه مسؤولية جسيمة وخطيرة، وأنا من هذا المكان أدعوك وأدعو جميع إخواني الغير منتمين إلى حزب من الأحزاب، لأن نكون كتلة من المعتدلين تحاول أن تأخذ على يد من ينحرف من الفصائل العاملة في مجال السياسة، تحاول أن تأخذ على يعني للترشيد وللتقويم.
نعم، وحقيقة حضرتك أمس تكلمنا في هذا الموضوع، يعني أمس الفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود يعني تكلم معي في هذا الأمر، وأننا يجب أن يكون هناك مجموعة من العلماء على الحياد بين الأطراف الإسلامية وبين الأحزاب الإسلامية. ويعني وبدأ الدكتور عبد المقصود بنفسه وثنى بي، وأنا معه على هذا الأمر، وأنا هذا من أدبكم.
قلت لك أنتم حجر الأساس في هذه.
الله يبارك فيك. وندعو يعني كبار العلماء أن يكونوا معنا على الحياد، ولا يسمح أحد من العلماء من علماء الأمة أن يستغل اسمه في دعاية لحزب معين أو لشخص معين، لأننا أرى أن يعني هناك علماء هم ملك للأمة جميعا، ليسوا ملكا للحرية والعدالة وليسوا ملكا للنور. دكتور عادل، حضرتك كرئيس حزب الأصالة ويعني في قوائم حزب النور، ماذا تقول للشباب المتحمس من أنصار حزب النور؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ أفاض دلوقتي في الفرق بين التنافس وبين التنازع، فلا مجال للتكرار. لكن أنا من الأول، من بدري أوي، من قبل الانتخابات، وكنا يمكن من قبل رمضان، ما كنت أحب أن يعني حتى التنافس، مش عايز تنافس بين إسلاميين وإسلاميين، لأن ده هيشمت الآخرين فيه، وهم قالوا علينا كده فعلا في الفيسبوك: الحرية والعدالة في ناحية وحزب النور وإحنا معاهم في ناحية. ولعل حضرتك تذكر ان انا رفعت هذا الامر للجهة الوحيدة اللي أثق فيها أنها ممكن تحل هذه المشكلة ويبقاش إحنا إسلاميين ضد إسلاميين، ألا وهي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وحضرتك كنت موجود، فضلت الشيخ موجود، وقلت يا جماعة تعالى إيه بشكل ما، يعني لازم بأي طريقة أن إحنا نتوحد كلنا نبقى جماعة واحدة عشان الآخرين ما يشمتوش فينا، لكن قدر الله ما شاء فعل. انا عملت اللي علي، يعني انا لما تحالفت مع حزب النور نفس التوجه، فليه ابقى انا ضد حزب النور؟ فضلا ان انا يعني ما كانش عنده وقت كمان، ان انا لما جت ظروف كده في الانتخابات ان انا اعمل بقى قوائم على مستوى المحافظات، خلاص القطر بتاع الانتخابات ماشي، وكان قطر حزب النور برضو ماشي، ده من نظر بالمثل ده وهو بيتحرك كده، وسعولي وركبت معهم القطر هو ماشي. الحمد لله لان احنا نفس التوجه، فانا نزلت كمرشح على قوائم حزب النور، ودخل معايا حزب البناء والتنميه، وفي حزب اخر برضو اللي هو الاستاذ المهندس نضال حماد اسمه مصر البناء. فاحنا برضو عملنا ان ما نبقاش كلنا ضد بعض ونخبط في بعض، فاصبح اللي ظهر امام الناس ايه؟ حزب النور والاحزاب المتحالفه معاه منهم انا، وحزب الحريه والعداله. لما أبلغت أيام يعني الانتخابات في الدعاية قبل بداية الانتخابات بيومين ثلاثة، المسؤولين يعني عن الدعاية حصل احتكاك كده من الشباب، عندهم ثورة وعندهم يعني عاطفة وعندهم حماس للدين، فإحنا هدينا الكلام ده كله. قلنا يا أخوان، كنا مازلت بكرر هو بقول لهم جميعا وبقول لأخواننا في حزب الحرية والعدالة، إحنا مش ضدكم وأنتم مش ضدنا، واللي ينجح منكم كأن إحنا نجحنا. إحنا عايزين التيار الإسلامي يدخل بأغلبية كبيرة في مجلس الشعب، بالعكس لو أنا ما دخلتش وواحد من عندكم دخل يبقى هو شال عني عيب، هو اللي هيشيل المسؤولية أمام الله يعني. لكن نتمنى من الشباب، هم في حلقة قبل كده بيقولوا في يعني إيه تراشق بالعبارات والألفاظ على الفيسبوك ما بين الشباب الإخوان المسلمين أو الحرية العدالة وبين الشباب السلفي، وأنا قلت والله أنا ما أقدرش أقطع عن اللي بيعملوا الكلام ده اخوان او سلفيين، ربما في ايادي خبيثه اخرى بتدخل عشان تخبط في ده باسم ده وتخبط في ده باسم ده، فبقول للشباب يجب الحذر، وانصح للشباب كلهم اقول لهم احنا في وقت الصمت دلوقتي ارجوكم، لان الله سبحانه وتعالى ندل بمن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مري. انت مجتهد في دينه بتاع، ما تحولش نفسك الى مفتي بقى وتتكلم وتقول فتوى غلط تخلي الناس ايه تمسك علينا، سيب الفتوى لاهل الفتوى.
فضيل الشيخ عبد الخالق، ماذا تقول لشباب الحرية والعدالة المتحمس لحزبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اقول لكل الشباب حرية والعدالة او النور او اصالة او غيرهم، لو حقا كل هذا الفصيل مدرك ومتعلم أمر الدين لن يفعل هذه الأشياء. ولذلك أنا مجلة الرسالة بعد وفاة الدكتور عسال أسندت إلي أن أنا أكتب وأتابع مقالته إلى أئمة الهدى، فبعد مقالة أولى افتتاحية كان أول مقالة تنزل في العدد القادم إن شاء الله عن التعصب وبغض التعصب، وفرق كبير بين أن أتمسك وأن أتعصب. التمسك تمسك بدليل، والتعصب على غير هدى ولا غير دليل. الإمام ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية له كلام أكثر من رائع، يتكلم عن البسملة واختلاف العلماء هل هي آية مستقلة أو ليست بآية أو آية من سورة النمل فقط، وهل يجهر بها أو لا يجهر بها، وكلام طويل. ثم يقول في النهاية والخلاف في هذا يسير. طب ايه اللي بين حرية العدالة والنور اكتر من اية في القرآن؟ هي اية ولا مش اية؟ يعني ايه يعني ايه الموضوع؟ ايه الكرسي ده؟ ايه المكان ده؟ ده شيء يعني المفترض ان هم جميعا يقدموا صورة رائعة للإسلام، صورة التكامل والمحبة، صورة محبة الانصار والمهاجرة في أول نشأة الدولة المسلمة. هذه الصورة الرائعة إذا لم تخرج منهم، ولذلك أنا مع سيادة اللواء في أن الأغلب ما يكتب على الفيسبوك ده لا أظن، إما أنه من شباب صغير لا يعي، أو أنه من أيدي خفية تحاول أن توقع هؤلاء وأولئك. ولذلك نصيحتي لجميعهم، وأنا لا أفرق عن شخصي وأحبهم جميعا، طالما أنه يعني يسعى لنصرة دينه، أقول له الجميع هدئ من روعك، القدر سبق بكل ما سيكون، فلا تكسب اسما في طريقك لتحقيق القدر، خلي القدر يمضي بالأخلاق الطيبة، ولن يتغير القدر، اللي كتب له يخش هيخش، واللي كتب له مش هيخش. بس احنا يعني زي ما الأستاذ زبنا كان بيقول، احنا بنستر القدرة ونأخذ الأجرة، احنا مش هنغير القدر، لكن بنأخذ بالأسباب، وليس من الأسباب أن يعيب بعضنا على بعض، وليس من الأسباب أن يجرح بعضنا بعضا، وليس من الأسباب أن يتهكم بعضنا على بعض، وليس من الأسباب أن يدخل بعضنا في نوايا الآخرين ويفترض أن نيتهم كذا وكذا وكذا وكذا. الأخلاق أحد أقسام الإسلام الأربع التي لم تتغير من عهد آدم إلى يوم القيامة. العبادات حدث فيها تغير، سيدنا موسى كان عنده صلاتين، احنا عندنا 5، تغير في العبادات، ولكن الأخلاق شأنها شأن العقائد لا تتغير. والنبي كما ورد في الحديث، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحينما دعاه ربه سبحانه وتعالى قال إنك لعلى خلق عظيم. فإذا لم تكن فصائل الاتجاه الإسلامي يتحلون بالأخلاق العالية، فأظن أنهم يعني يبقى بيضر أكثر ما ينفعه.
دكتور محمد، احنا في مجلس أمناء الثورة عندنا فوق 30 شخص، 36 شخص معاهم كرنيهات مراقبة من اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات، وفي 9 محافظات بنوزع هؤلاء الناس، وعندنا لجان مراقبة، يعني احنا جهة لمراقبة الانتخابات. الإشاعات بين الناس والكلام الذي يطلق على حزب النور وينسب إلى أنصار الحرية والعدالة، أو يطلق على الحرية والعدالة وينسب إلى حزب النور، وهو في النهاية كله إشاعات. وإحنا اكتشفنا يعني تقريبا حوالي 16 صفحة على الفيسبوك منسوبة إلى أفراد من الحرية والعدالة أو إلى أفراد من النور، واكتشفنا أنهم غير مسلمين أصلا، اللي عاملين هذه الصفحات غير مسلمين. وده بيفكرني بهذا اليهودي الذي كان يحرش بين الأنصار وبين الأوس والخزرج في المدينة المنورة. يعني ماذا نقول لهؤلاء الشباب الذين يستمعون لهذه الإشاعات ولا يعلمون أن الذي يروج هذه الإشاعات ليس منا، أو أنه ممكن يرى بعينه واحد يقول له ما تنتخبش حزب النور ده علشان كذا، وهو ليس منا إطلاقا، ده هو ممكن يكون مدسوس من طرف آخر، أو واحد يقول له ما تتخبش حزب الحرية والعدالة ده ليس منا، وهو ماذا نقول لهؤلاء؟
أقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. والمفروض في أوقات الفتن أن يعتصم الإنسان بالكتاب والسنة. نحن ندعو الناس إلى هذا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. طيب إحنا النصوص دي يعني موقفنا من الكتاب والسنة سيء جدا، نحفظ النصوص ونفنطن بها ولا عمل. المفروض أن أنا لما راجع كتاب الله عز وجل وأجد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأجد قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. ده الفشل منتظر حتما، لو الأمور دي حقائق يبقى في فشل للتيار الإسلامي والعياذ بالله، أعاذنا الله جميعا من هذا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب لحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولو رجعنا السنة سنجد حديثا في غاية العجب من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة؟ الصلاة هي عمود الدين، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا الصدقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة أنت عارف في الشعر حضرتك الحلاقة دي يعني نزل موس مش الماكنة تنفعش، فدي برضو في حديث الزبير معاه قال لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. التي تحلق الدين، فإحنا المفروض أن احنا نعتصم ونكف ونمسك ألسنتنا في أوقات الفتن حتى تسير المركب بنا جميعا، وإلا فسيفقد الناس الثقة بنا إن ثبتت مثل هذه الأشياء المنقولة عن الطيارين أو الفصيلين الإسلاميين العاملين في حقل السياسة. ولنحذر، هناك المنافقون، هناك عبد الله بن سبأ، وهناك عبد الله بن أبي بن سلول، هؤلاء هذه النماذج موجودة في كل عصر، ومصر لابد أن نتصدى لها. يعني رحم الله أخا لنا لما أبلغ بأن فلانا قال فيه كذا، قال جزاه الله خيرا، والله هذا اجتهاده لكن أنا أعرف أنه على دين، فانتهت الفتنة. فأنا أهيب بالكبار في الحزبين أن يجتمعوا فيما بينهم، وهذا التآلف بين الكبار سينعكس حتما على الصغار حتى نأمن هذه الفتنة التي يسعى إليها كثيرون، هناك لاعبون كثيرون في على أرض مصر.
نعم. دكتور عادل، حضرتك ك ك ك كرئيس لحزب الأصالة، هل حضرتك أما تروح تنتخب هتنتخب مرشح حزب النور أيا كان هذا المرشح، ولا ممكن تختار واحد غير حزب النور؟
لا طبعا، أصل الانتخاب ده شهادة، دي شهادة عموم الله سوف أسأل عنها. هنا ده بقى هو التحزب والتعصب، ربما مرشح حزب النور في منطقة وربما أنا يجب أن أتحرى أنا هنتخب مين، ربما كان مرشح حزب الحرية والعدالة أو حزب الوسط أفضل من دول، هنتخب الأفضل والأحسن والأكفى. احنا عايزين خدمة الدين، ربما حياتك مدور على يهمني الأول الأحزاب، أنا بقارب بين الأحزاب إيه لها الإسلامية، فأكيد أنا هختار الأفضل لخدمة الدين على حسب اجتهادي. المفروض أن كل ناخب بيعرف هو رايح ينتخب مين ويسأل، لأن دي شهادة هو هيسأل عليها بعد كده.
يعني حضرتك كمرشح على قائمة حزب النور بتؤكد أن أنت ممكن تنتخب مرشح الحرية والعدالة أو الوسط إذا كان أكفأ؟
إذا كان أكفأ، لأن إحنا زي بعض وهدفنا واحد.
نعم. فضلت الشيخ عبد الخالق، هل حضرتك موافق على الكلام اللي بيقوله الدكتور عادل؟
طبعا هذا كلام صحيح، لان انا حتى يعني كتبت في هذا الامر فقلت واستشهدت بقول سيدنا عمر بن الخطاب بعد ان طلع على بالخنجر ودخلوا عليه وقال استخلف يا امير المؤمنين، فقال من؟ لو ان ابو عبيدة بن الجراح حيا لوليته عليكم، فان سألني ربي، وحتى جعلت العنوان المقال كده، فإن سألني ربي. أنا عاوز كل واحد راح يختار يحط الجملة ده قدام عينه، لو هو العلامة دي علمها كده ومات بعدها فورا، هل يرضى أن تكون هذه العلامة مما ترضي الله عنه؟ بس هو ضميره، إذا رأى أن هذا الاتجاه أو ذاك أو أي علامة علمه وتكون دي آخر أعماله، والمرء يبعث على ما يختم عليه ويختم له، يبقى إذن لابد أن يسعى فيها لإرضاء الله. إذا هو سعى لإرضاء الله، شوف سيدنا عمر ليه، لو أن سالم مولى أبي حزيفة حيا لوليته عليكم، ما قالش قرش، ما قالش أي شيء آخر، بحث عن سالم ليه؟ لأن النبي سمع النبي يقول فيه يحب في الله. ولما قيل استخلف عبد الله بن عمر قال قبحك الله، ما هذه بنصيحة أريد بها وجه الله. إذن هذا عمر، وهذا ما يجب أن نسير جميعا على ضربه.
نعم. شيخنا، كنت سمعت لحضرتك مرة بتتكلم قبل الانتخابات على مواصفات الشخص اللي المفروض أن أنا انتخبه، انتخب مين؟
أقول وبالله التوفيق، الانتخاب شهادة، والله عز وجل يقول أقيموا الشهادة لله وقال عز من قائل ستكتب شهادتهم ويسألون. فاحنا المفترض في التيار الإسلامي أنه يسعى بجميع فصائله إلى تطبيق شريعة الله ونصرة الدين. من هذا المنطلق علينا أن نختار الأكفأ في أمور الدنيا، الأكفأ في أمور الدنيا. هكذا كانوا يفعلون. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عمرو بن العاص قائدا للجيش في غزوة ذات السلاسل وفي الجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد جهز لبعث أسامة رضي الله تعالى عنه وتحته أفاضل الصحابة وأساطيلهم، وسار على ضربه أمير المؤمنين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، عزل أبا عبيدة بن الجراح أمين الأمة الذي سمعنا عنه هذا الكلام، واستعمل خالد بن الوليد وقال لأبي عبيدة أنت أحب إلي من خالد لكنه الأكفأ. فإحنا لابد أن نقدم الأكفاء ولابد أن نكون في منتهى الأمانة مع أمتنا، لا سيما وأن الناس يكتبون إلينا بأن مصر هي القاطرة للعالم الإسلامي، القاطرة. فتصور خطورة الموقف، والله أنا يعني أرتعد كلما فكرت أنني يعني افترضت أن أكون من المشاركين في هذا الأمر. أتحمل هذه المسؤولية، لمسؤولية جسيمة جدا يا دكتور صفوت. وإحنا عندنا يعني صحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه كما أشار فضيلة الأستاذ عبد الخالق، لكن في حديث ثاني كمان راه الجماعة كلهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ومن سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة معروفة. فأنا إن اخترت واحدا، أنا مش عايز اللافتات، لافتة الإسلام أنا معترض عليها، كلنا مسلمون، لأن هذه ميزت مجموعة من الناس عن سائر أفراد الشعب المصري وهم مسلمون. وبعدين الإخوان السلفيين الجماعة الإسلامية مش عارف، كل الأمور دي ستكون سببا في تشتيت الشمل. لكن أنا روح أنتخب أو أنتخب وحيدا لمجرد أنه من الإخوان أو وحيدا لأنه مجرد يعني مجرد سلف ينتمي إلى السلفيين، والله لا عشت ولا كنت. أنا لابد أن أختار الأكفأ بحيث أني باجتهادي كده، ولما أقول للناس انتخبوا فلانا هذه شهادة وهذه فتوى. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم فإسمه على الذي أفتاه. ما أقدرش أروح لواحد أقول له انتخب فلان لمجرد انتماء، ما ينفعش. من أفتي بغير علم فإسمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه.
حضرتك لا تستطيع أن تقول للناس انتخبوا فلان.
أنا أقول الأكفأ.
الأكفأ.
لأن ده الأكفأ، ممكن الأكفأ يطلع هنا من الجماعة الإسلامية، ممكن يطلع من حزب النون، ممكن يطلع من الإخوان المسلمين وهكذا. لكن في ظاهر الحال طبعا جماعة الإخوان لها سبق في هذا الأمر باعتبار أنهم يعملون في حقل السياسة منذ زمن طويل. وذلك أنا بأرى أن الناس بتتخض أحيانا من أمور تصدر عن الجماعة ثم بعد قليل يسلكون نفس المسلك. فأنا بس أرجو الهدوء والوحدة. أنا قلت في خطبة الجمعة الماضية أتمنى ألا أرى الألترس بتاع السلفيين والألترس بتاع الإخوان المسلمين. يعني دي يعني دكتور صفوت ربنا سبحانه وتعالى يقلب بين القلوب ويوحد الصفوف ويصلح ذات البين.
آمين يا رب العالمين. اللهم فضيلة الدكتور عادل، بعض الناس ممكن يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، ويحاول أن يعني من باب يعني التمكين للإسلاميين والتمكين لشرع الله أن هو يتبع وسائل لا يقرها شرع الله عز وجل.
كلام عندهم هناك في الغرب من كافيلي يقول لك الغاية تبرر الوسيلة. احنا في الشرع بقى الوسائل تتبع الغايات والمقاصد، بشرط تكون الوسائل نفسها مشروعة. فلابد ان احنا نتبع الشرع في الغايات، يكون الغاية مشروعة وتكون الوسيلة المؤدية إليها مشروع. ولا يمكن أبدا أنا أسعى لهدف مشروع باستعمال طرق غير مشروع، هذا غير جائز في الشرع. ولا نتبع هذه الأساليب اللي بيسموها بقى الضرب تحت الحزام والناس تقعد تلطش في بعض وتجرح في بعض، هذا كله لا يمكن حيؤدي إلى نصر الدين الله سبحانه وتعالى أبدا. الغاية لازم تكون مشروعة والوسيلة لازم تكون مشروعة.
فضلت الشيخ، يعني بعض الإعلاميين في برامج التوك شو والإعلام الذي يعني لا ضابط له ولا وازع ولا الآن بيتكلموا على التزوير، وإن الإسلاميين وخاصة الحرية والعدالة والإخوان المسلمين يعني بيتبعوا الأساليب اللي كان بيتبعها الحزب الوطني.
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. عندهم دعوة في لجنة عليا للانتخابات وفي محكمة القضاء محكمة النقد يرفعوا الكلام ويثبتوه. وأنا شخصيا أتمنى لو في قانون انتخابات مزول الانتخابات أنجس من المرتشي، لأن ده بيزور على الأمة. الرشوة دي بين اتنين، فيها خيانة وفيها كل شيء، لكن ان انا اتجرأ فاخدع امة باسرها، هذا كلام يعني ما اظن. لا اظن، انا شخصيا قرأت على الفيسبوك كتير اتهامات للاتنين، لحرية العدالة والنور، ستات العواجيز يروح يسألوا الاخت انا عاوز احزب كذا، فيقولوا ايه بتديها علامة الحزب بتاعتها، سواء هذا او ذاك، يعني هو الاتجاه جاي على الاثنين كلهم، يعني مش مسايبين شيء. هذا كلام يعني انا مش متصور انه يحدث اولا، لان اي انسان مربى على كتاب الله يعرف ذنب الكذب ويعرف ذنب الخيانة ويعرف الغش، واذا حدث كذب احد صفات المنافقين. وما عندناش ده الامام العز بن عبد السلام اقام كتاب القواعد كلها على كلمة اللي قالها الدكتور، على أن حكم الوسائل حكم المقاصد إلا وسيلة حرمت بنص خاص لها. فإزاي يتربوا على كده وإزاي تكون السلوك؟ لكن في حاجة مهمة جدا، أحيانا الإنسان لا يرى الناس إلا من خلال شخصه. الحرامي مش قادر يصدق أن في واحد شريف، ولذلك ما بتحملش يشوفه. لما يلاقي حد شريف قدامه بيزعل. السكير ما يحبش يشوف واحد فايق. فأنا أخشى من الذين يتهموننا، يعني والله أخونا الدكتور محمد عبد المسعود قال كلام، أنا كنت أمس الأول في إحدى القنوات كنت بقول أنا بكره كلمة الأحزاب الإسلامية، بكره كلمة التيار الإسلامي. إحنا ناس كلنا نتمنى ان احنا نري اخواننا الاخرين اللي ربما تأثروا بثقافات غربية وربما تأثروا باجندات معينة، حينما نريهم من انفسنا ما يرضي الله فان القلوب سوف تتحول، ستتحول كثير جدا جدا جدا. يعني تعرف يا دكتور صفات، انا من بلدة وانا صغير كده خرجنا على اشياء كثيرة مما تحدث فيها هذه معاصي وأشياء كثيرة جدا تمس العقيدة وتمس غيرها. وحينما كنت شبل صغيرا أربى في شعب الإخوان وتعلمنا الصواب وأرينا الناس دول الكلام ده، أصبحت هذه الأشياء الناس تغيرت، تركت هذا كله وصارت وراء الخير، لا بشيء إلا بالأخلاق وبالقدوة الصالحة. فأنا الذي أحسبه في اتجاه المتدينين عموما، قد أسمي هذا متدين، إنهم لا يفعلون هذه الأشياء يوشى بهم. إنما الناس اللي خايفين مننا، أنا عاوز أعرف هم خايفين ليه. نفسي والله أنا بقعد مع نفسي أتكلم، طب خايفين من إيه؟ العقيدة، وكل واحد بنفسه حتى لو كان غير مسلم. العبادات، وكل واحد بعبادته. الأحوال الشخصية، وكل واحد بأحواله الشخصية. فاضل حتتين الأخلاق، ما أظنش عاقل يختلف عليها، والمعاملات، وده واضحة. انا يعني اقول لها طول شويه اقول لك على قصه صغيره جدا. سنه 2005 يا دكتور محمد راكب، كانت عربيه عطلانه فراكب ميكروباص مع واحد، فانا لاحظت كده وقع جنبي، ادركت ان هو يعني من علامه يدي انه على مسيحي. فهو طلع لي، لما طلعت له بيقول لي قول لي بقى انا اسالك سؤال وعاوز اجابه الصراحه. قلت له اتفضل. قال لي يعني ايه الاسلام والحل بتاعكم ده؟ انا طلعت له كده تمام، عندي فيه شويه. قلت له انا شايف ان حضرتك عريس جديد. قال لي اه. قلت له انت ده جيت من بلدنا عشان تقضي مصلحه في القاهره طبعا، وديت مراتك عند حماتك. قال لي اه. قلت له ترجع تروح عند حماتك تعشيك وتجيب لك حلويات وفاكهه وشاي، وبعدين تنزل تاخد مراتك وتروح بيتك. قال لي اه. قلت له هتفتح الباب؟ قال لي اه. قلت له هتفتح اوضه النوم؟ قال لي اه. قلت له هتلقى الدولاب مكسور والذهب بتاع مراتك مسروق؟ قال لي اقطع ايده. هو اللي قالها مش انا. يعني الفطره الانسانيه خوفه على نفسه. مين يرضى ان مراته يزنى بها؟ مين يرضى ان ماله يسرق؟ مين يرضى ان الارض بتاعته تتزور ومدلس في الشارع عقاري زوره يبيعها الواحد وخد لك 30 سنه بقى في القانون المدني لما تشوف لك هترجع لك الارض؟ مش مين يرضى كده؟
نعم. شيخنا لو في الإعادة مرشح من الفلول من الحزب الوطني السابق وكان عضو مجلس الشعب من الحزب الوطني السابق، ومرشح لا هو إخوان لا هو حرية وعدالة ولا هو حزب النور، لكنه رجل ينتمي إلى الإسلام وينادي بتطبيق شرع الله،
قطعا ينتخب هذا الأخير قطعا. أنا أولا أريد أن أقول أن الفلول يعني ليس كل المنتمين إلى الحزب الوطني ملوثين، لكن أنا ما أعرفش، وهو عليه أن ينأى بنفسه في هذه الدورة على الأقل، هذا الشريف عليه أن ينأى بنفسه عن المشاركة في هذه الدورة لئلا يطعن في عرضه. انتظر 30 سنة والحزب الوطني راكب فوق أنفاسنا، بالإضافة إلى أن الحزب الوطني لم يكن مهتما بتطبيق الشريعة بل كان محاربا لتطبيق الشريعة، فكيف أأتمنه؟ أنا أقول بملء في كلام العلماء، دعونا من كلام أصحاب برامج التوك شو.
نعم.
الذي ينتخب من ينادي بإنشاء الدولة المدنية اللا دينية مش اللا عسكرية، هذا سيحشر معه يوم القيامة والعياذ بالله، وكلام العلماء فيه معروف. المفروض أن أسعى في انتخاب من يطالب بتطبيق الشريعة ويسعى في تطبيقها، لأن هذه شهادة، ولا يمكن أن تنصلح دنيا الناس إلا بإصلاح دينهم. قال الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإحنا عايزين نبقى ناس أمناء. ولذلك أنا أقول إن البداية لابد أن تكون بداية شريفة لئلا يفقد الناس الثقة فينا، ولئلا تزل قدم بعد ثبوتها فنذوق السوء والعياذ بالله. ف ينبغي ويجب، فتاوى العلماء بتقول هذا، يجب على الإنسان المسلم أن يختار الأكفاء من ناحية الدين أولا ثم من ناحية الإيه.
أنا حقيقة أتكلم في هذا الأمر لأن ده موضوع يعني أحزنني جدا، أن هناك يعني أحد أعضاء ونواب الحزب الوطني السابق يعني يعيد على مقعد مع أحد الرجال المحترمين الذين نحسبهم على خير ونزكيهم على الله في مصر، أنا مش عارف مش عاوز أقول أسماء، ووجدت أن بعض الإخوة من الملتزمين يعني يتحالفوا مع هذا العضو من الحزب الوطني السابق ويتركوا هذا الرجل الذي يعني نحسبه منا جميعا يعني، ويبررون ذلك بمبررات عجيبة جدا، فده سبب طرحي لهذا.
لا لعلهم يعني قبلوا بنفس التصرف من الفصيل الآخر مثلا، لكن لو كنت مكانهم ما فعلت هذا أبدا، مع قوله السلام والمكر والخديعة في النار.
نعم.
ومع قوله تعالى وأقيموا شهادة الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال تعالى يعني أنا بتعجب لما نيجي نتكلم عن النصارى حقوق النصارى وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب ده كلام حق وصدق لكن كيف أأمنك وأنت تفعل هذا مع إخوانك؟ كيف أأمنك؟ أنا مفروض مهما كان بيني وبينك يعني أنا ممكن أرشح ناسا أنا لا أحبهم لبعض التصرفات لكن أرى أن وجوده مصلحة ودعنا من الجانب الشخصي لكن أرى أن وجوده مصلحة للأمة فإحنا المفروض أن احنا نكون بهذه الطريقة بصراحة يعني وأنا أسأل الله عز وجل أن أكون كذلك. فدي خيانة هذه خيانة.
بارك الله فيك شيخنا. دكتور عادل إذا نجحت في وبقيت عضو برلمان ومعك مجموعة من حزب الأصالة هل هتتحالف في البرلمان مع الحرية والعدالة؟
والله هم سألوني سؤال كتير في الصحافة فقلت لهم هذا كلام سابق لأوانه يعني مش زين نقاطع لكن هم في النهاية سواء أنا دخلت أو ما دخلتش أنا أرجو من كل إخواني اللي حيدخلوا سواء من حزب النور أو الحرية والعدالة أو حزب الوسط أو مثل هذه الأحزاب أن يكون يد واحدة مع بعض سواء أنا دخلت أو ما دخلتش يعني. لكن أرجو ما أبقاش في المجلس في دول سلفيين أو دول إخوان لا مش عايزين نسمع النغمة دي لأن دي هتعمل انشقاق بين بين إيه التيار إحنا أنتوا رافضين كلمة التيار الإسلامي لكن هو ده التعبير اللي ماشي يعني هيعمل انشقاق بين التيار الإسلامي داخل المجلس وهيروح لصالح تيارات أخرى أصلا ضد الشريعة وداخل المجلس عشان إيه تعادي الشريعة وتصدر قوانين معادية للشريعة كما كان يفعل أعضاء الحزب الوطني في السابق فسواء أنا دخلت أو ما دخلتش المفروض يكون كده ده أمر إلهي وتعاونوا على البر والتقوى والتعاون يجب أن يكونوا يد واحدة كلهم والعلمانيين والليبراليين بيهم ودلوقتي بيرهنوا على النقطة دي يقول لك الإسلاميين هيضربوا في بعض هيبقوا أحزاب وبتاع لا مش هيكونوا أحزاب إن شاء الله طالما في قيادات عقلاء من الجانبين هيكونوا هم كلهم واحدة واحدة داخل المجلس.
ما تعهدنا عليه معلش يا دكتور صفت مع حزب الأصالة منذ نشأته أنه حزب داعم وليس حزبا منافسا منازعا حزب داعم يسعى للتآلف وما إلى ذلك صح يا حسن. رئيس أعام فده الخط اللي احنا ماشيين عليه ولو كان حزب الأصالة دخل على أساس أن يكون حزبا منافسا أو منوئا والله ما مددت يدي إليه ولو للحظة لأن ده دين ربنا سبحانه وتعالى.
نعم. شيخ عبد الخالق أحد الشباب وللأسف الشديد اكتشفت أنه هو طبيب وجدته يوم الجمعة في المسجد بيتكلم على حزب الحرية والعدالة وأنه هو حزب يناور بالإسلام وأنه هو مش هيطبق شرع الله عز وجل وان ده حزب يعني يتدثر بالاسلام ويعني مش هيقيم شرع الله كما نريد.
هذا الكلام انا سمعته كثير مش
انا اول مره اسمعه لا 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 ومن حد اكتشفت ان هو طبيب وللاسف الشديد في سمت الاسلام يعني
لا سمعته كثير وكثير من الشباب يعني حتى للاسف يعني احدى الاخوات تقابل بنت من بناتي فتقول لها الكلام ده فلما اكتشفت انها ابنتي خجلت ومرت يعني في الاخر طبعا انها ردت عليها يعني انا برضو اشارك الاخ الكريم الدكتور محمد المقصود ان هذه فقاقيع هؤلاء يعني شديد التعصب الزائد لكن لا اظن الاتجاه العام يأخذ هذا وإلا يبقى أصحاب هذه الأقاويل يعني لم يوفقوا في معرفة الإخوان. أول حاجة يعني ما هذا كلام سمعناه كتير يعني اتهام الإخوان في العقيدة وفهم تعالى نتعاون معا ان احنا بنتعاون مع مختل العقيدة، يعني في كلام كتير، لكن هذه انا اراها يعني فقاعات خفيفة تمر من البعض، ولا يجب ان احنا نقيم الدنيا ولا نقعد عشرة. يعني مآل الامر ان القلوب ستجتمع حتى اذا حدث من بعض هذه الاشياء. يعني لدرجة انا فاكر سنة 88 رحت سجن ابو زعبل، فلما جاء الضابط يدخلنا على النصف بتاع التدين قلت له
رايح زيارة يعني؟
لا رايح السجن.
مصري سجن هو بقى يعني المهنة تحكم برضه
على زيارات. فقلت له ما تدخلنيش عند جماعة المتدينين، كان ابو زعبل مقسوم نصين، ده المتدينين وده الجنائي. قلت له لو سمحت وديني عند الجنائيين. فالضابط وقف في دهشة، قلت له انا هروحش عند المتدينين، الاسئله اللي دماغي صدع بره هخش اتكلم فيها جوه تاني، سيبني بقى ارتاح واشوف الوش التاني بتاع مصر. فاستجنت فعلا مع 453 جنائي اقل واحد واخد 5 سنين، فشفت الوجه الاخر بتاع مصر اللي المفروض المتدينين يخلي بالهم منه بدل ما يقعد يتكلموا في مسائل صغيره. شفت يا دكتور صفت، لو كتبته يعني لو أنت تعاشرني 100 عام وتثق في قولي ولم تغادرني لحظة ربما صورك الشك في اللي أنا أحكي لك عليه. وجه آخر، صفحة مش سوداء، ده السواد يعتبر جنبها بياض، صفحة يعني يد يعني يعني مش عارف أقولك إيه، الجاهلية الأولى اللي قبل الإسلام مترفعة في الأخلاق عما رأيت. هذه الصفحة دي عايزين نشوف. ولذلك أنا أذكر قصة صغيرة، أخونا الحاج أحمد البسة الله يرحمه وهو هربان في الاعتقال بساعة 54 وقبض عليه في 55، ففي أحد الأيام هربان فراح بات عند واحد فقير من الإخوان الأمن ما عرفوش. الفقير ده بقى بيته صغير كده، فمعذرة بقى البيت صغير كده، فعمل هنا مصطبة بينام عليه هو ومراته وعياله، وهنا الجاموسة والحمار أكرمكم الله، وهنا فرن وحاطط فيه شتى العفش فوق. طب الراجل صاحبته هيخبيه فين؟ على المصطبة؟ ما ينفعش. طب على الحمار والجاموسة؟ ما برضه ما ينفعش. جوه الفرن؟ ما ينفعش. فنيمه فوق العفش فوق لأجل النصيب، أصل النصيب ده غالب، إن الست بتاع البيت عندها خبيث تاني يوم، فالفرن ولع. بتسيبك من الفرن، الدخان طلع، الراجل لو كحة كحة هتصوت الولية ويجي الغفر وياخدوه يودوه على السجن، مفيش إلا كده. بيقول لك كتمت أنفاسي، لكن اللي تعبني إن 3 ستات اللي جايين يساعدوها لم يتركوا شاردة ولا واردة في البلدة إلا تكلموا فيها. وانت عارفين بقى الطيبات اللي بيقعدوا مع بعض
نميمة بقى.
فقلت في نفسي، شوف بقى الحاجة عملوا ايه، شوف المسؤولية، هم الاخوان المسلمين عليهم النكد ده كله ده يطهروا في المجتمع؟
لا، على كل مسلم في الحقيقة.
نعم،
على كل مسلم واجب على كل
يجب على الاخوان.
انا بتكلم هو الفاسد سنة 55. فاحنا علينا جميعا ان احنا نتفكر في الحضيض الاخلاقي. انا واحد يسألني انت عاوز ايه لما ربنا يسهل والانتخابات تتم؟ قلت له عاوز اربع حاجات تبدأ في البلد. قال لي ايه؟ قلت له انتظام المرور، اشوف مرور في مصر زي اللي شفته في اوروبا، ونظفت الشوارع، ونفسي مش واحد يشتكي بحد في الشارع، ونفسي الناس ما تخونش بعضها في الضمير. قال لي ليه؟ قلت له دي فيها حاجات ربنا قدمها. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أول حاجة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نتيجة السجود والقيام تتظهر هذه الأخلاقات العالية.
نعم فضيلة الشيخ، بماذا تحلم لمصر ولدولة الإسلام بعد الفاصل؟ نعود إليكم إن شاء الله. هذا الفاصل ونعود. فقط تسري والملائك حولنا. شيخنا رجعنا تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الكلام مع فضيلة الدكتور محمد المقصود. بتحلم بإيه لمصر؟
والله أنا أريد أن أقول إن مرحلة الهدم هدم الباطل تحتاج إلى قوة وشدة، وأما مرحلة البناء فتحتاج إلى تروي وهدوء وحلم وأنا. ولا يتصورن أحد، لأن هذا كلام سمعته وأخلقني، سمعت من يقول إن الخلافة قادمة وعلى كل امرأة أن تستعد لارتداء الحجاب، فورد على ذهني مباشرة الحديث الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل، أمين البيت هو؟ قال نعم. قالت: فما شأنهم أخرجوه من البيت؟ قال: يا عائشة، إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال: إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. المحل الشاهد بقى: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لأدخلت الحجر في البيت ولا جعلت له بابين بحذاء الأرض. ولولا أن قومك سيد شبه الجزيرة العربية صلوات الله وسلامه عليه والرسول المختار صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يعلل بهذه العلة: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم. فكذلك ترك قتل جماعة من المرتدين لأن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فمسألة تحتاج إلى هدوء، ولا نريد هذه التصرعات ودولة الخلافة وتعبيرات كبيرة جدا. ينبغي أن, 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 أن نتسم بالتؤدة، وأنا عندي أمل كبير جدا في أن النظام القادم إن شاء الله سيحقق لنا مساحة إن شاء الله من الحرية يخلى فيها بين الدعاة وبين الناس لنعيد بناء أنفسنا إحنا أولا، وننهض مع الناس سويا لبناء هذا المجتمع. فمسألة محتاجة إلى دعوة إلى الله عز وجل نشطة جدا بعيدة عن الخرافات والمغالاة وما إلى ذلك.
يعني البرلمان القادم مش هيلبس الناس نقاب ويقعدهم في بيوتهم؟
لا لا لا، شوف حضرتك، مسألة ان انا أأمر الناس يا ايها النساء ايتها النساء البسنا النقاب او البسنا الحجاب، النقاب اولا مختلف فيه بين اهل العلم، منهم من يرى انه واجب وجمهورهم على انه مستحب، لكن هنفترض، هل يصدر مرسوم بان المرأة تلبس النقاب؟ ما لا اعتقد اطلاقا ان التيار الاسلامي ينوي ان يفعل هذا، وإلا لكان من الحماقة بمكان. وأنا أريد أن أقول رجعت كلام شيخ الإسلام تيمية في رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقال: والناس في هذا الأمر على قسمين، القسم الأول ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والقسم الثاني يأبى إلا أن يأمر المعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون فقه ولا علم ولا صبر ودون مراعاة لأحوال الناس، لأن المراد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لربهم عز وجل. فمتى كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر سببا في المزيد من بعد الناس عن الدين فليس هذا من دين الله تبارك وتعالى. أنا أرجو أن نراجع هذا الكلام بشيخ الإسلام رحمه الله.
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. نأخذ بس الصلاة معنا من بدري. الأستاذ عماد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا دكتور صفو.
يا أهلا بحضرتك أخي عماد،
أهلا بك ويعلي قدرك، ومرحبا بالأكابر فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود.
الله يحفظك
أبي عبد الرحمن.
الله يحفظك
أخي الحبيب وأبي.
الله يحفظك.
أنا يعني 44 عاما فمش عايز أكبر فضيلتك.
من تكبرتني؟
بيقولك من تكبرتني خلاص.
أنك أبي وسيدي وتاج رأسي.
ربنا يحفظك حبيبي.
وفضيلة الدكتور عادل، فضيلة الدكتور الشريف، والليلة يعني ليلة مباركة، وأستحلفكم بالله وأنشدكم الله يا أبي فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود، أرجو وأتمنى عليك ألا تغادر قناة الناس قبل أن تقابل أخيك حازم صلاح أبو إسماعيل. ويعني رسالتي وصلت، وأنت يعني كل لبيب بالإشارة يفهمه، وتعلمنا منك الحصافة وتعلمنا منك الدين، وأنت له بارك الله فيك وربنا يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله لك أخ عماد. هو حقيقة المفروض الحلقة بتاعت الشيخ حازم أبو إسماعيل بعدنا، لكن هو اعتذر اليوم عن الحضور للحلقة بسبب انشغالاته، ولذلك احنا خدنا جزء من وقت الشيخ حازم، فهو اخونا يعني يتكلم يعني على هذا اللقاء. ويعني انا على يقين كامل انه ليس بين الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ حازم اي شيء في القلوب
اطلاقا، هي كانت امورا احببت ان اوضحها فقط.
نعم.
لكن انا ليس بين اي احد، اي احنا من الاحد. والعجب ان جالي رسائل على المحمول بيقولوا لي كان ينبغي ان تحسن الظن بالشيخ حازم حين تكلم عن الدماء، وانه اراد بذلك الشهادة في سبيل الله. وهل انا ظننت خلاف هذا؟ ده انا حتى مثلت للامر في غزوة الخندق لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصالح المشركين على نصف ثمار المدينة كي ينصرف حقنا لدماء إخوانه، ولأن يفرض عليه لقاء هو غير مستعد له. لكن إن مش عارف، أفهام عجيبة جدا. وبعدين الذي أرسل إلي رسالة اتصلت به لأوضح له أن نيتي ما ذكر بالضبط، وليس معنى أن الشهادة في أن الماء أن الذي يقتل في ساحة الوغى يكون شهيدا، ليس معنى هذا أن أغامر بإخواني أو بدماء إخواني. هذا ما قصدته، لكن هو على طول انتقل إلى مسألة أخرى.
والله حقيقة يعني أنا كنت حاضر للجلسة بتاعة الهيئة الشرعية اللي كان استدعينا فيها أو جاءنا فيها الشيخ حازم، وأنا ما وجدت إلا كل الحب وكل التقدير رغم الاختلاف في وجهات النظر وفي الرؤى وفي الوسائل. فيعني هذا لا يعيب إطلاقا على الشيخ محمد او على الشيخ حازم ان هما بنختلف في الرؤى والمقاصد.
انا متعجب جدا، انا الحلقة كانت ردا على حلقة في اليوم السابق.
نعم.
كلام الشيخ حازم انا كنت قد سجلته عندي وعلق عليه.
نعم.
فشيء غريب.
خيرا ان شاء الله. معنا الاخت سهام، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور صفوت؟
ازيك؟ اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا.
انا عايزه بس رجاء من دكتور محمد عبد المقصود ان يعملوا حمله مكثفه لحزب النور عندنا. طبعا احنا المرحله الثانيه، احنا الشرقيه الزقازيق بالذات، حزب العداله لفوا على المصالح وعرفوا الناس بحزب العداله. فانا عايزه برضك حزب النور يبقى له تواجد في الشارع، لان في ناس يعني مغيبه ما تعرفش حاجة. يعني بقدر الإمكان بلف على المكاتب عندنا في الشغل، بعرف الناس بحزب النور وإيه الرمز بتاعه. فأنا عايزة يعني حزب النور يلف على المصالح الحكومية ويعرف الناس بنفسه، عشان طبعا ده حزب لسه وليد، فالناس لسه ما تعرفش عنه حاجة وإيه الرمز بتاعه ويقصد إيه وإيه هدف
الرمز بتاعه. رمز الفانوس.
ما أنا عارفة في ناس ما تعرفش. فأنا عشان الحملة الشرس العاملة صويرس، عايزه الحزب ده يعني افراد يتواجدوا بالاخص عندنا في مدينه الزقازيق.
ان شاء الله. شكر الله لك يا اخت سهام. معنا مين يا احمد؟ طيب دكتور عادل، المرحله الثانيه مش هتكلم في الاعاده، او خلينا نتكلم في الاعاده. هل تظن حضرتك ان الاعاده هيكون لها نفس الزخم بتاع الجوله الاولى بنفس الاقبال؟ هو لاول مره في تاريخ مصر 62% بيشاركوا في الانتخابات.
لا ما اعتقدش، لان هو المرحله الاولى اصل كان المرشحين الفرد كتير جدا، يعني مثلا في القائمه ممكن تلاقي 150 165 واحد، والقوائم كثيره جدا. الإعادة دلوقتي في الفردي من اثنين، فمش هتكون بنفس
الإقبال
والزحمة بتاعت المرة اللي فاتت، لأن واحد رايح يختار ما بين اثنين. غير مختار في الفردي بين اكتر من 100 واحد والقائمة الى ذلك.
نعم.
لكن برضو متوقع برضو من الاحزاب الاخرى ان هيكون في ضرب تحت الحزام وفي طرق غير مشروع زي ما حصل في المرة الاولى، لان هم نفس الناس موجودين، هيروحوا فين؟ هو اتجاهات العلماني والليبرالي هم موجودين وحيبقوا برضو يعني ضد الاسلاميين.
نعم. شهر خلق زخم المرحلة الاولى والاقبال في المرحلة الاولى هيتكرر في المرحلة الثانية والثالثة؟
انا اظن انه سيزيد. يعني المرحلة الاولى ربما بعض الناس يعني ما كانش متصورين ان يبقى فيه هذه الحرية والنصوت له هذا التأثير ولهذا التواجد، فانا متوقع ان المرحلة الثانية الاقبال عليها هيكون اشد شوية، علاوة على ان المرحلة الاولى كان برضو اغلبها في مدن كبيرة كالقاهرة واسكندرية، ودي برضو الناس رغم عدد السكان الكبير عندهم مشغوليات كثيرة، لكن المرحلة الثانية فيها كثير من المحافظات الريفية، ودائما أهل الريف أقبل على الانتخابات من أهل المدن شوية. فأنا متوقع المرحلة الثانية عدد الناخبين هيكون أعلى من كذا وستين في المية، ربما تصل 75 أو ربما تصل إلى 70%.
نعم. بسم الله ما شاء الله خير إن شاء الله. نأخذ أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا دكتور صفوة، جزاكم الله خيرا.
أهلا بيك يا أم محمد.
بارك الله فيك يا دكتور صفوة وجزاك الله خيرا على هذه الصحبة.
الله يبارك حضرتك.
الله يبارك فيكم وربنا يا رب يرفع يعز بكم الإسلام يا رب وينفع بكم المسلمين جميعا. جزاك الله خير يا شيخ عبد دكتور محمد عبد المقصود.
الله يبارك فيك يا فندم.
الله يبارك فيك يا دكتور، أنا بقالي كتير حضرتك بحاول أتكلم حضرتك في البرنامج في الفضفضة، بس الحمد لله رب العالمين. احنا بس بنرجو من الـ الأحزاب طبعا الإسلامية إن شاء الله بإذن الله كلنا مسلمين طبعا الحمد لله، هم اللي سمونا كده، هم اللي فصلوا المسلمين عن بعضها للأسف. حضرتك ان نتمنى بس ان يكون في وحدة صف فعلا برغم ان هي تنوع الاحزاب، لكن ان يكون لو هتمر بكرة باذن الله الاعادة ديت وخلاص خلاص خرجت مننا، كنا نتمنى ان الاسلاميين يتنازلوا لبعضهم، ولو واحد في الدائرة ديت واحد في الدائرة ديت لو في اثنين قصاد بعض من الاسلاميين يعني. فياريت في الجولة ان شاء الله، انا ان شاء الله داخل المرحلة اللي جاي باذن الله تبع الجيزة بإذن الله، نتمنى إن لما تتم بإذن الله المرحلة على خير على خير إن شاء الله، وبإذن الله برضو تكون أغلبية للإسلاميين إن شاء الله تعالى، إن يكون برضو حتى لو حصل إعادة بين اثنين برضو من
هو حضرتك يكون... حضرتك مرشحة؟
لا يا فندم
أنا داخلة تنتخب يعني.
بإذن الله. لا لا إن شاء الله هنتخب بإذن الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله يا فندم، وربنا يا رب يكتبها لنا على خير، وأتمنى إن أي أخطاء بيحاولوا اللي هم للأسف الشديد المسلمين بالأسماء والأخوة الأكبر إن هم يمسكوها علينا، إن إحنا يعني نبعدها خالص عن جو الانتخابات بتاعتنا بإذن الله، أي ولو شك ولو ذرة شك من اللي هم بيحاولوا يطلعوها علينا. وكمان في حاجة حضرتك أرجو أن يكون في دايما دعوة بين الإخوة في السلفين في يعني إيه دعوة دائمة، لأن أنا لو أولاد أخويا الله يرحمه للأسف شديد أطفال بيسألوني مبارح يا عمته إحنا لما يمسك الإسلاميون صحيح هيعملوا، فدي حاجة حزنتني جدا، وقعدت أشرح لهم وفهمهم وإحنا زي إسلام وإحنا مسلمين، فأرجو أن دي يكون دعوة في كل المساجد لكل الناس تفهمهم يعني ايه اسلام او إيه احنا هنعمل ايه، احنا مش هنعمل حجر على عقول الناس ولا هنعمل حجر ولا حاجة بالفرضية ولا حاجة خالص من دي.
شكرا يا محمد. علا اهلا وسهلا، تفضلي يا اختي علا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ
صفوة؟ اهلا بحضرتك.
برحب بالشيخ الموجودين.
مرحبا
بيك. اول مرة اتصل حقيقة على التلفزيون، بس كنت عايزة اقول حاجة، انا منطقة المرج ومنطقة المرج ايام الانتخابات كانت فيها زحمة شديدة جدا يعني على عكس النتيجة اللي طلعت يعني، وكان بسمع صلاة بقول الناس ما تعرفش حاجة في الدين ولا حاجة، الناس اللي كانوا اميين الست كانوا اميين كانوا عاجبين جدا، كانوا دايما يسألونا وانا ادخل اعلم عارف انت في شيخ محمد حسين يعني اعلم على ايه، والله يا ستي شيخ محمد حسين اصلا مش داخل الانتخابات هو بس مؤيد حزب النور، تقولي طبعا انا ما اعرفش حزب النور ده، انا بصمجيه وما اعرفش حزب النور ده يعني، والله سالنا السؤال ده من اكتر من واحده من كتير جدا، لان احنا وقفنا في طابور من واحدة الظهر لغايه الساعه 5 المغرب. ف يعني كانوا الناس بيشبهوا الدين. ثاني حاجه كان في ستات برضه في نهار النهارده معاهم ضمنها لبسوكم النقاب مش عارف ايه، تقول احنا نفسنا اصلا يعلموا يبطلوا يخلوا الشباب يبطلوا شرب السجاير، والبنات تبطل تلبس الضيق ومش عارف ايه، وكلهم كانوا امين فعلا يعني نادر اللي كانوا متعلمين في موجودين في الطابور اللي انا كنت واقفه فيه. ثاني حاجه الناس عندها امل كبير جدا بجد في الاسلاميين، يا رب يكون هم قد المسؤوليه دي، ما يفكروش من فوق ده يعني شرف او كده، ده مسؤوليه كبيره جدا عليهم.
شكرا شكرا الله لك يا اخت علا. حقيقه انا سمعت الكلام ده، واحده داخله تنتخب الشيخ محمد حسان
ربنا يشفيه ويعافيه،
ربنا يشفيه ويعافيه، والشيخ ابو اسحاق ربنا يشفيه ويعافيه. ويا ريت يا احمد لو تجيب لنا مداخله مع الشيخ حسان، يعني انا سمعت الشيخ حسان على ما نحن عليه انه لا يرشح حزبا معينا ولا شخصا معينا، ولكنه يرى ما نراه شيخنا في انتخاب الأكفأ والأقدر على أداء المسؤولية.
هو ما حدثني بهذا.
يعني حضرتك سمعت منه هذا؟
سمعت منه هذا.
فيعني احنا لا
ليتنا نتشرف بمداخلة.
يا ريت يا احمد عبد الله تحاول تجيب لنا الشيخ محمد حسان بعد إذن حضرتك.
عايز ارد
ام يحيى
معقب على كلام ام محمد.
حاضر. ام يحيى يا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور صفوت، كنت هسال حضرتك بس بسؤالين في الحلقه. السؤال الاول هو ان الواحد طبعا بيدخل كثير جدا من العلمانيين والليبراليين في الفكر، يعني يعني سبحان الله مسلمين بالدين، فما بيكونش عارف ان هو يرد عليهم، يعني الكلام يعني بيحس الواحد بالضيق لكن مش عارف يقول لهم ايه. يعني سبحان الله. ثاني امر هي سبحان الله البصائر في الفتن، يعني ازاي الواحد يتبصر في الفتنه، ازاي نفكر ازاي في هذا الامر، وازاي يبقى التصرف فيها، ازاي الواحد يحكم القلب او العقل في الامر ده. فيا ريت الامر ده يرد عليه برضه فيه الشيخ وليدنا يعني الشيخ محمد عبد المقصود، فجزاكم الله خيرا.
شكرا الله لك يا اختي. دكتور عادل عاوز يعلق على كلام ام محمد.
الاخت ام محمد السلام عليكم. بتقول ان ولادها بيسالوها صحيح يا امي السلفيين هيعملوا كذا وكذا وكذا، ده كل الكلام ده نتيجه هجمه شرسه، ده ارهاب فكري جاي من القنوات الفضائيه الموجهه وراه غرب بيمول الكلام ده، فزعل لتخويف وارعاب الناس من الـ من الـ من المسلمين وبالذات من السلفيين. ده تأثير حتى الإعلام الموجه، في مثلا واحدة مذيعة شهيرة بتقول إن السلفيين دول همج، فلما الأطفال تسمع الكلام ده تقول إيه؟ بتقول السلفيين دول همج، وهي ست المذيعة ده عمرها في حياتها الوظيفية كلها هي فوق الستين ما قدمت حاجة جد، يعني عمرها ما قدمت ولا تعرف تقدم تستضيف واحد عالم او واحد فقيه او كذا او تعرف تناقشه، هي اصلا مش مؤهل لذلك وما تعرفش. فده اللي بيخلي الناس واحد تاني يطلع يقول لك المسلمين دول جم منين، دول جم زي التتار، ده هو اللعمة مش شايفهم، ده قوة موجودة بقالها مئات السنين قاعدين في مصر بقالهم 14 قرن، بس كان مضغوط عليهم في السنين الاخيرة. لكن للاسف الكلام ده برضو لقى تأثير عند بعض طبقات، انا احسب ان هم مثقفين يعني، لكن اقدر اقول لك متعلمين اه، لكن مثقفين لا، يعني هتعملوا فينا ايه، هتلبسونا ايه، هتعملونا ايه. كل الكلام ده يدل على ايه؟ الاعلام الغربي المسيطر طول النهار نفس الاسئله، هتعملوا ايه في الخمره، هتلبسونا النقاب. حتى ان في واحد صحفي يعني كتب عليا كده في جريده الاخبار، مش عارف اسمه سعيد ايه، بيقول ان فضيله اللواء بيتريق عليا لو تمكن من الحكم لو مسك السلطه هيعمل ايه بقى؟ هيلبس السياح الحجاب وهيمنع السياحه الا في المزارات الدينيه المباركه والازهر الشريف، يعني الناس تركب الطياره توصل مصر يلا على الازهر يقعد له ساعتين والمزارات ويركب ويرجع تاني. فقلت الراجل ده جاب الكلام، فكلمت رئيس التحرير، رئيس تحرير الاخبار الاستاذ ياسر، قلت له عندك صحفي اسمه سعيد بيكتب عمود اسمه على مزاجي قال كذا وكذا، هو الراجل ده يعرفني سالني جاب ده الكلام اللي كاتبه ده كله تخاريف جابه منين؟ ده انا قال لي يا راجل سيبه في حاله، ده سيبه ده راجل عنده 80 سنة ده من المدرسة بتاعت مصطفى أمين وعلي أمين فما تدقش يعني. فأنا بقى ما دقيتش يعني. أهو طول النهار كده كل واحد يكتب يقولك ده الإسلاميين مش عارف هيعملوا إيه. سواء عايزين نقول للناس كل الكلام ده كلام فارغ وانتوا كلكم الناس مسلمين واللي بيننا وبينكم يعني احنا مش احسن منكم، يمكن تكون انت في الاسلام احسن مني وملتزم، انت ما تعرفش انا داخليتي ايه.
شفنا يوم الجمعه في مسجد عماد راغب كانت الخطبه بتاعتي، فبعد الخطبه لقيت طفل عمره 8 سنين جاي بيسالني قال يا دكتور هو انتوا لما تاخدوا الحكم هتمنعوا افلام الكرتون؟ والله بهذا النص. قلت له لا يا ابني مش هنمنعها ان شاء الله وهتبقى فيها كرتون احسن. قال لي طب انا كنت عاوز اسال الشيخ محمد عبد المقصود هو على نفس الراي اللي انت عليه ولا لا؟
على نفس الراي.
قلت له الشيخ محمد المقصود هيجي الجمعه الجايه فباساله، فهتلاقي حضرتك منتظر حضرتك الجمعه الجايه
سبحان الله
في المسجد
هيساله. صراحه فجرت الشروق كتب على لساني في الحلقه الماضيه كلام لم اقوله، ان الناس اللي ماتوا في محمد شارع محمد محمود دول ما هم الشهداء، وانا لا جبت سيره محمد محمود ولا شهداء ولا مش شهداء، لكن الكلمه امانه دي بلطجه.
نعم
في بلطجه دكتور صفا.
طب احنا بنحاول نتصل بالشيخ محمد حسان فواضح ان هو نام.
بقى لنا 80 سنه في الاخبار دي جبتتنا مهريه بالكلام ده كله. لو ما خلوش حتى فينا
واحنا مصغرين كنا نسمع عليكم ويقولوا حتقتلوا صالح سليم وحمد امام بتوع الكوره نجوم الكوره في وقتها ونجاه الصغيره وام كلثوم وعبد الوهاب.
في حاجات اكتر.
استاذنكم وناخد معانا احمد حسان ابن فضيله الشيخ محمد مطمن بس على الشيخ هو نام. اهلا يا احمد.
اهلا دكتور صفوت ازي حضرتك؟
ازيك يا احمد؟ ازيك يا حبيبي؟
الله يرفع قدرك.
ازي صحتك؟
انا حال والله ربنا يبارك في حضرتك.
كيف الشيخ يا احمد؟
والله اولا انا بحيي حضرتك كشيخنا وحبيبنا الدكتور محمد عبد المقصود.
الله يكرمك يا ابني.
الله يرفع قدرك شيخنا ويبارك في عمرك.
الله يكرمك يا ابني.
والدكتور عبد الخالق الشريف.
الله يكرمك
يا اخي. والدكتور عبد المقصود وبحيي حضرتك دكتور صفت.
الله يخليك يا احمد.
والله يكرمك والشيخ الحمد لله يعني في تحسن بفضل الله.
الحمد لله.
ان شاء الله يعني ايام قليله يعني ويظهر على الفضائيات ان شاء الله. أرجو من السادة المشاهدين والحضور الكرام يعني أن يدعو له بالشفاء وأن يتم عليه الشفاء إن شاء الله
سبحانه وتعالى. ربنا يشفيه ويعافيه ويتم عليه الفضل. يتم عليه الفضل يا رب. كان في واحدة رايحة تنتخب الشيخ محمد حسان يا أحمد.
تنتخبه فين؟ الله المستعان.
في دائرة من الدوائر.
الله المستعان.
خير ان شاء الله يا احمد. ربنا يبارك
في حضرتك. على فضيله الشيخ يا استاذ احمد
اسال الله ان يشفيه.
وبلغ دعاء ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه.
يسر ان شاء الله
الله يستحق كل مريض من المسلمين.
شكر الله لك يا احمد. ربنا يبارك في حضرتك. شكر الله لك وربنا يطمنا على فضيله الشيخ ان شاء الله. دكتور محمد هل تتصور حضرتك ان الاسلاميين ممكن يشكلوا الحكومة فعلا؟
والله يا دكتور صفوت مش اتصور، دي قواعد واصول. احنا اتفقنا على ان الارادة الشعبية، فليس لاحد ان يفرض علينا نظاما من اندياته. المفروض ان الشعب اختار مجلس الشعب. ازاي انا افرض على مجلس الشعب اصادر على حقه في تكوين في عمل الدستور او انشاء الدستور، وهب ان هذا الدستور اختار ان تكون ان يكون النظام برلمانيا وليس نظاما رئاسيا. مين اللي يملك ان هو يقول لا نحن نريده نظاما رئاسيا؟ احنا اتفقنا على ان ارادة الشعب هي الايه، هي اللي بتحكم. فاللي الشعب يريده خلي الناس تطنطن كما يشاؤون، لكن اقول لهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون.
نعم.
فرغم الزخم الاعلامي المعادي للشريعه، يعني في واحده ست محترمه قالت انا مش مقتنعه بالتيار الاسلامي، لكن انا بسالكم ايه معنى ان كنتوا كل واحد تجيبوه تقولوا انت حتى مش هتلبس النساء مايوه؟ مش هتعملوا خمرة. انا شفت واحد فيكم متكلم عن السياسة الاقتصادية ولا السياسة الاجتماعية ولا التعليمية ولا غيره. هو ده هو ده. انت هتلبسهم مايو ولا مش هتلبسهم مايو؟ انتوا مش عارف هتسقوهم خمر ولا لا؟ والتاني يقول لك اروح اشرب كاس خمر قبل ما اروح مصر يمكن تكون اتحرمت. فرغم كل ده مفيش واحد فيهم بقى عشان الاخت اللي بتقول احنا ازاي في الفتنة دي مش عارفين نرد. ابدا. هو المفروض ان السؤال هل ما حكم الله عز وجل في هذه المسألة؟ فين الآيات وفين الأحاديث وفين كلام أهل العلم وفين الكلام ده كله؟ لكن حتى طعد السارق الله الآية بتقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. أنا أعمل إيه في دي؟ إن قال لي احذفها على مسؤوليتك أنت لك ما أقدرش. أنا مطالب بها في الدنيا والآخرة وأنا مش هقطع أيد حد في الحقيقة.
شيخ محمد لو عرض عليك تبقى وزير توافق؟
لا.
ليه؟
لا أوافق أن أتولى أي ولاية إلا ولايتي على امرأتي فقط. أقوم معها صحيح. أنا يعني جاء الدور علي لأرأس القسم فاعتذرت.
نعم.
لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية أحد.
نعم. شيخ عبد الخالق لو عرض عليك وزارة في الحكومة في حكومة الحرية والعدالة ولا حكومة النور تقبل؟
لا. انا نفسي لا احب هذا الامر اطلاقا يعني.
ما لنا منين
يعني؟ في ناس كتيرة قادرة على ذلك يعني. يعني في ناس تقدر يعني. يعني ما شوف الصحابي السيد عمر بيقول له اريدك في امل. قال ماذا اذا كانت امرة فلا. اما ان كان جهادا فنعم.
ده النعمان بن مقرن.
نعم.
رضي الله تعالى.
اذا كان جاء ماشي.
رجع من
دعوة دعوة نتكلم نشرح نبين نفصل وقت مساجد ماشي. لكن دي كلا اهلا. انا دي يا اخي الكريم. انا شاءت ارادة الله ان رزقني 10 من الزرية.
بارك الله لك.
اللهم امين. هل تعرف يعني انا تقريبا اجلس كل يوم وانا على سريري دقائق اسأل نفسي. هل عدلت بينهم اليوم؟ اتصلت بفلان او اتصلت بفلان؟ طب ما اتصلتش بفلان ليه؟ ما هو ده في عدل. فاذا كنت انا في 10 محتار امسك 85 مليون.
معانا نهله. اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور صفوت وحي الله ضيوفنا الكرام.
اهلا بك يا
سيدي. اسال الله ان يجعلكم دائما مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم
امين.
دكتور لو سمحت اريد ان اسال سؤالا لضيوفنا الكرام. برايك ما هو الرد الذي على الحاقدين على الاسلام لنغير فكرتهم عن الاسلام والاسلاميين؟ وهل تظنون ان فكرتهم الخاطئه عن الاسلام وان الاسلام دين لا يصلح عقيدة يعتقدونها ومن ثم فهم يصدقونها ويدعون إليها؟ أم أنهم بالفعل مصدقون ومعتقدون أن الإسلام هو الحل لكن ألسنتهم تقول غير ذلك؟ يكون هذا من قبيل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أرجو أن تفيدونا في ذلك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا أختي الكريمة. مين؟ أهلا يا أخي صبري.
صبري سبع من الدقهلية.
اهلا بيك يا اخي صبري. اهلا وسهلا
دكتور صفوت.
اتفضل يا فندم.
حضرتك دلوقتي الحملة الحاقدة على الطريق الاسلامي والمسلمين عموما بتؤدي الى نتائج عكسية. نتذكر في 2005 حملة التلفزيون المصري مش عاوزين نذكر مذيع كان باوكن للجنة السياسات جاء بنتائج عكسية. والتنوع برضو وجود حزب الحرية والعدالة وجود حزب النور في الشارع بيؤدي الى ان بعض اصوات الاسلاميين لم يأخذها احد. اللي بيأخذها برضو الاسلاميين. في ناس معلش هي نشبه ان التيار الاسلامي عبارة عن اودية. وادي مزروع فيه فاكهة من نوع معين. وادي اخر فيه مزروع فاكهة من نوع اخر. كل يقبل على هذا وذاك. فبالتالي ما نخسرش اي صوت اسلامي. عندما تجلس في الارياف او في اي مكان تسأل اي حد ايا كان تقول له ايه تعاو تنتخب مين يقول لك انا هنتخب فلان هنتخب فلان ما بيروحش لاي طيارات تانية يقول لك عاوزين ايضا متوضئة ناس ايديها كويسة لا تسرق المال العام لا تنهب لان الفساد عشش في جميع عندنا مصالح كلها فعاوزين ايضا متوضئة تخلينا نوصل لمرحلة هدوء وسكينة من أجل بناء دولة قوية. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
شكر الله لك أخ صبري. بارك الله فيك. من أمة الله؟ أهلا وسهلا يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وجزاكم الله علما وتوفيقا إن شاء الله.
آمين.
الله يبارك.
والله أنا بس نفسي إن في كذا دايرة هيعيدوا الإخوان مع السلفيين. يا ريت المشايخ الكرام لو يبقى في اتفاق بين السلفيين والإخوان يعلموا الناس الأخلاق وكده، إن نسيب في دايرة الإخوان يسيبوا للسلفيين وفي دايرة أخرى السلفيين تسيب للإخوان، ونعلم الناس الأخلاق شوية. ومعلش النهاردة أنا شفت يافطة زمنة جدا أعجبتني إن مكتوب عليها الإخوان والسلف إيد واحدة. يا ريت نشوف ده في الانتخابات إن شاء الله.
شكر الله لك يا أمة الله. وإحنا من بداية الحلقة وإحنا بنتكلم في هذا الموضوع وما زلنا بنناشد الإخوة جميعا، يعني الالتزام بمكارم الأخلاق وبالغايات الشريفة التي تربينا عليها ودرجنا عليها إن شاء الله. دكتور عادل، كلمة أخيرة توجهها للشباب وللناخبين في الغد في انتخابات الإعادة.
انت حضرتك ما سألتنيش نفس السؤال لو عرض عليا منصب.
ما هو حضرتك ده مش بالمزاج، ده انت رئيس حزب.
لا انا لو عرض عليا منصب اعتبرها جهاد بس اكون اقدر عليه، يعني مش اخده عشان ابقى منصب عشان يقولوا ده مسك منصب كذا او احس ان انا مسكته من، لا يبقى
طب انا
سأل اذا كنت اقدر ادي المسؤولية اقبل واعتبرها جهاد، يعني ما تنصلش وما خافش.
لو حضرتك سلمنا جدلا وفرضنا جدلا ان هناك رئيس وزراء وجاء باللواء عادل عفيفي ليكون وزيرا للداخلية، ماذا ستفعل؟
بس ده فرض جدلي مش هيحصل.
لا مش جدلي. ليه ده بنفركت
رأسنا. لو تسمح لي، اللواء عادل شقيقي الاكبر تخرج من كلية الشرطة فذهب إلى الإسماعيلية في أثناء حرب الاستنزاف، وكانوا يعتبرون السنة في محافظات المواجهة بسنتين للمناطق النائية، ثم انتقل من الإسماعيلية، كانت إسماعيلية خربانة ساعتها، انتقل من الإسماعيلية إلى مصلحة الجوازات، ولم يخرج من مصلحة الجوازات حتى صار مديرا عاما لمصلحة الجوازات ثم مساعدا لوزير الداخلية لشؤون المنافذ. فعمله يكاد يكون عملا مدنيا، لان بعض يقول لك الله لواء شرطه وبعدين يعني بعض الناس بيقولوا كده، لا كان عمله في هذا النطاق.
طيب هو كرئيس حزب وحزب الاصاله اكيد هذا الحزب له برنامج في وزاره الداخليه في اصلاح وزاره الداخليه.
ما هو برنامج فعلا في
ما هو برنامج حزب الاصاله في لاصلاح وزاره الداخليه؟
بس برنامج حزب الاصاله قبل حزب كان عقد في يوم 7 مارس بعد الثوره على طول ندوه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، ودعتني اليها الاستاذه الدكتوره هبه رؤوف عز عشان اقدم، كان بيتكلم عن الامن والاصلاح الامني، وانا قدمت يعني دراسه في هذا الموضوع مفادها ايه. مصر مش هتقدر تستغنى، لا يمكن مصر ولا اي دولة تستغنى عن الامن، وجود جهاز امن قوي ده حماية للوطن وخاصة امن الدولة، فيه بتكافح برضو نشاط اجنبي موجود كتير في مصر، في نشاط موساد وفي نشاط مخابرات امريكية فيه، لكن لما يجي جزء من امن الدولة من بحث امن الدولة مش كلها، جزء منه الدولة سيسته وانحرف عن مساره، فاحنا نصلح هذا الجزء. وقلت خلاص الاسم ده اصبح مكروه عند الناس نغير اسمه، لكن أجهزة وزارة الداخلية ما هي موجودة وقائمة بتشتغل بكفاءة، يعني مثلا في قطاع البحث لو عندك أكاديمية الشرطة وكليات اللي فيها ومصلحة الأمن العام والأدلة الجنائية وكل دي، ما هذه أجهزة كلها موجودة، إنما هو بس الجزء ده نعيد تصحيحه إن هو يشتغل فعلا في خدمة الشعب، وده اللي عمله السيد الوزير منصور عيسى لما جه إنه أبعد القيادات السابقة، وفعلا النهاردة أمن الدولة زي ما هو صرح وقال لا بتلاحق دعاة ولا بتجري ولا الناس في الجوامع، ولا واحد ان ينزل يصلي ما يرجعش، ولا واحد موظف راح الشغل وبعدين مسكوه اهل ما عرفوش عنه حاجة غير بعد 5 سنين ومحد قالوا فين، كل ده لازم نعترف ان هو موجود ده بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الثورة. لكن هي ايه، وزارة الداخلية محتاجة يعني إعادة الثقة وجسور الثقة بينها وبين الشعب. الناس دي تشتغل برضو شغل كتير جدا وجبار، لكن الناس مش حاسة بمجهودهم. إحنا لابد أن يسود مبدأ سيادة القانون بين الشرطة وبين الشعب. الذي يحكم العلاقة بين الشرطة وبين الشعب القانون. الشعب لازم يحترم الشرطة، لأن الشرطة دي رمزة للقانون ورمزة لتطبيق القانون، وفي نفس الوقت الشرطة لازم تحترم القانون. وبهذه المثابة فنحن نطالب السيد رئيس الوزراء، النهاردة كان في ندوة في الأهرام دعيت إليها وبعدين اعتذرت عشان أجيلكم هنا، ماذا نطلبه من وزير من رئيس الوزراء الجديد؟ وديني بقوله أول حاجة، بقول للسيد رئيس الوزراء الجديد لن تعود الحياة الآمنة المستقرة إلى مصر إلا بالقصاص. قال تعالى ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. لابد أن اللي قتلوا الشباب واللي دمروا الشعب لمدة 30 سنة، المحاكمات بدأت الثورة من أول الثورة لغاية دلوقتي ما شفناش حاجة. حضرتك هتقول لي القضاء والتدخل في القضاء وتأجيل، لا، يجب على الحكومة الجديدة. مين اللي قتل الشباب في الأحداث الأخيرة بتاعت محمد محمود؟ ولازم يشوف الثغرات اللي في القانون. أنا ما فهمش أن يجي لأساليب إجرائية أو ألعاب محامين أنه يرد القاضي وبعدين يقعد شهر مش عارف إيه على ما ينزل في طلب الرد في دائرة أخرى. الكلام ده كله ما ينفع، إحنا ما شفناش حاجة. والله لن تعود الحياة ولا الثقة بين الحكومة وبين الشعب. من الذي أصدر الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين في شارع محمد محمود؟ طب الأولينين وعرفناهم متقدمين للمحاكمة يعني في النظام السابق، وزير الداخلية كبار معاونين. طيب إيه اللي حصل بقى في شارع من اعتبارها من يوم 19 نوفمبر حتى وبعدها؟ مين اللي أطلق النار على الناس ولماذا؟ المهم أكتر من كده، من الذي أطلق أصدر الأوامر بإطلاق النار؟
لا بس الوركاء وزارة الداخلية في نقطتين اللي هو أقول عليهم. هل ممكن مجموعة الضباط الموجودة دلوقتي في الداخلية ما يشتموش؟ الشتيمة دي أنا بظن يعني لا شفتهم شيء يعني إلا ما رحم ربي شيء أساسي في لسانه.
وماذا حضرتك شفتهم؟ لكن أنا شفت قيادات كانولية والله العظيم يعني منهم ناس أنت عارف من يوم ما دخل الخدمة لغاية ما خرج عمره ما طلع من بقه لفظ بذيء.
أنا أعرف.
أنا اشتغلت في الجوازات.
أنا أعرف واحد اللي هو كان فيها ولسه طلع بعد ما وساعد داخلية في يوم مقدم استقالة من بلدي واسمه اللي هو إسماعيل بكين وكل حضرتك تعرفه. دي عيلة معينة وإنسان مؤدب أخوه
إبراهيم. لكن زمان لو كان في جوازات السويس كان ماسك منطقة السويس.
دي حاجة شاذة دي. بتوع الجوازات بتوع ده. لكن أنا بتكلم على بتوع الإسام والحاجات دي كلها. وشتيمة. هل ممكن الداخلية تبقى بهذا الحال وهي منتشرة بزراعها في كل أجهزة الدولة متحكمة؟ تصريح العمل ليه داخلية؟
هو للغاية.
تفتيش التمويل ليه داخلية؟
لا تصريح السفر.
تفتيش الداخلية ابتدى التمويل ليه داخلية؟ ما يبقى ضابط نعم بس تبع وزير التمويل مش تبع وزير الداخلية عشان ده ما يحركوش. لأن أنا لما تحط كل أجهزة الدولة ليه رجالة فيها أنا ببقى دولة جوا الدولة.
الأمن المركزي ما كناش
طيب يعني موضوع الداخلية ده موضوع
عايز حلقة لوحده
ان احنا ايه يعني نكأنا جرحا يعني احنا بس الوقت جرى بينا فيعني كلمة أخيرة من لواء دكتور عادل عفيف رئيس حزب الأصالة فيما يخص
الناخبين والمرشحين والدعاية والدعايات المضادة وما إلى ذلك. أذكر السادة المشاهدين من قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله ده لفظ عام يشمل كل حاجة، لكن رجل خصص بعد اللفظ العام وقولوا قولا سديدا. يبقى هنا القول السديد اللي هو قول الحق شهادة الحق كأنها ذكرت مرتين، مرة في عموم اللفظ اتقوا الله ومرة على سبيل التخصيص قولوا قولا سديدا في اختيار المرشحين وفي الدعاء الانتخابية. ونتمنى التوفيق للجميع.
فضل الشيخ عبد الخالق الشريف مسؤول نشر الدعوة في جماعة الإخوان المسلمين، ماذا تقول لأتباع أو أنصار الحرية والعدالة وأنصار النور؟
أقول للجميع يعني الأخلاق هي العنوان الذي يجب أن نتحلى به جميعا، وأي مكسب هنكسبه ونخسر الأخلاق يبقى ما كسبناش حاجة، ولو كسبنا الأخلاق وما خدناش الكراسي يبقى كسبنا كويس أوي.
جزاك الله خيرا. فضل الدكتور محمد عبد المقصود كلمة أخيرة لأنصار الحرية والعدالة وأنصار النور.
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني هذا الأمر عدم التنازع يحتاج منا إلى صبر. وأقول لقد أقسم رسولنا صلى الله عليه وسلم بربه، والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني إذا لن ندخل الجنة حتى نتحابب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
شكر الله لك شيخنا. أحبتي في الله، كلمة أخيرة، يعني لا يكن أحد منا كشاس بن قيس اليهودي الذي كان يحرش بين الأوس والخزرج، لا يكن أحد منا كعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي كان يحرش بين الأنصار والمهاجرين، فليكن كل منا شاهدا لله عز وجل. والغايات لا تبرر الوسائل، والحب بيننا وبين القلوب، واحذروا أن يندس بيننا من ليس منا يحرش بيننا ويفسد قلوبنا. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.